فلا شك فيه ولا ريب آت من العرض، لكن هل هو آت من العرض حال كون العرض بمعنى الإظهار؟ عندما تقول مثلا عرضت الشيء أي أظهرته، عرضت متاعي في السوق أي أظهرت متاعي، فهل لفظ التعارض في هذه الكلمة تعارض الدليلين آثم من هذا المعنى الإظهار؟ وحينئذ إذا كان آثيا من هذا المعنى فلفظ تعارض الدليلين يعني أن كل دليل يظهر خلاف ما أظهر الآخر، هكذا يكون، أو أنه لا يكون هذا آثم من العرض صح، ولكن العرض بمعنى الورود لا بمعنى الإظهار. عندما تقول مثلا عرضت الناقة على الحوض، هنا عرضت الناقة، هذا اللفظ عرضت آثم من العرض أيضا، إلا أن العرض هنا بمعنى الورود لا بمعنى الإظهار. فإذا كان هذا اللفظ آتيا من هذا المعنى فتعارض الدليلين أي أن كل واحد منهما يرد على الآخر، فإذا ورد عليه فيمنعه يعني يمنعنا من العمل به، أو أنه لا هو آتم من معنى ثالث، هو آتم من العرض حال كون العرض له معنى ثالث لم يكن له هذا المعنى الأول أو الثالث وهو معنى المنع. وعليه قولك عندما تقول عرض لي عارض، عرض الأولى أتت بمعنى الإظهار يعني ظهر، لكن لفظ العارض الثانية لم يكن بمعنى الإظهار وإنما كان بلفظ المانع يعني ظهر لي مانع، عرض لي عارض في الطريق يعني ظهر لي مانع في الطريق. فحينئذ نريد أن نعرف من باب اللغة أن لفظ التعارض عندما نشأ من العرض أي معنى للعرض كان فيه، هل كان فيه معنى الإظهار أم كان فيه معنى المنع أم كان فيه معنى الورود؟ طبعا بعضهم يقول بأنه آت من معنى الورود، لكن طبعا معنى الورود غير مقصود عندهم لا يريد. لماذا؟ لأن اللغويين يقولون بأنه عندما تقول عرضت الناقة على الحوض فيه قلب، هذا يعني هو أو أصل أن تقول هكذا عرضت الحوض على الناقة ثم أنت قلبتها فقلت عرضت الناقة على الحوض، والقلب ليس بعزيز يعني ليس موجودا في هذا المثال فقط بل أيضا موجود في أمثلة ثانية. يقولون مثل ما لو قلت أدخلت القلنسوة في رأسي، مع أنه هو يعني مع أن هذا الكلام فيه قلب، إنما بالحقيقة أدخلت رأسي في القلنسوة لا أنني أدخلت القلنسوة في رأسي، فحينئذ أصبح فيها قلب. فإذا كان فيها قلب فأصل الجملة عرضت الناقة على الحوض يعني عرضت الحوض على الناقة، هنا لما أنت عرضت الحوض يعني أظهرت الحوض للناقة بحيث أوصلت الناقة للحوض حتى صار الحوض ظاهرا لها فشربت منه، فحينئذ هنا العرض ليس بمعنى الورود بل هو بمعنى الإظهار، ولا يعقل أن يكون بمعنى الورود لأن فيه قلب. نعم إذا لم يكن فيه قلب صح فهو بمعنى الورود، فإذا طبعا لا يمكن أن يقصد المعنى الثاني للعرض وهو الإظهار، أن يقصد المعنى الأول وهو الإظهار أو أنه يقصد المعنى الثالث وهو المعنى. غالبا ما يتفقونهم يعني غالب العلماء يتفقون على أن العرض الذي نشأ منه هذه الكلمة تعارض الدليلين آتم من المعنى الثالث وهو المنع. لماذا؟ يقولون لأنه عندما يتعارض الدليلان يمنع كل دليل من العمل في الآخر، لا أنه يظهر عليه فقط، يظهر عليه ويمنعنا من الأخذ به، فحينئذ النكتة يعني والقضية الأساسية في التعارض هو المنع ليس الظهور، وإلا سيأتي أن هناك بعض الأدلة تظهر على بعض الأدلة الثانية ولا تمنع، فعند وإن كانت ظاهرة عليها ولم تمنعنا لا نسميها تعارض، فحينئذ التعارض المقصود هو بحاجة إلى شيئين، بحاجة أن يكون أحدهما يظهر على الثاني، والشيء الثاني أنه يمنعنا من العمل بذلك، وكذلك الآخر يفعل ذلك الفعل، فعندما يفعلان كل واحد منهما في الآخر بحيث يمنع من العمل بالآخر فحينئذ يقع التعارض. هذا خلاصة المعنى اللغوي الوصول. يبقى ما هو المعنى الاصطلاحي؟ يقولون هو عين هذا المعنى، لا شيء جديد فيه. وإنما نحن عندما نقول تعارض الدليلان أي تمانعا. فإذا قلنا تمانعا فمعنى هنا التمانع أي أن كل واحد منهما لم يذهب إلى الجانب الذي ذهب إليه الآخر، بل جانبه، يعني بل ذهب إلى جانب آخر وعارضه وأصبح عديلا له. من هنا المصنف عندما فسر التعارض بالمجانبة ليس في محله، لأن المجانبة بالحقيقة يقول بأنه التعارض ناشئ هو من يعني هذا لفظ التعارض ناشئ أن كل واحد منهما عارض الآخر أي جانبه، هنا أي جانبه خطأ، عارضه أي مانعه. لازم هذا التمانع أن يذهب إلى جانب لم يكن هذا الجانب الذي ذهب إليه هو عين الجانب الذي ذهب إليه. فحينئذ يكون تفسير المصنف حينئذ ليس تفسيرا مخالفا لتفسيرهم، وإنما يكون تفسيرا ملازم لتفسيرهم، يعني فسره باللازم، لم يفسره بالمنع. ومن لوازم المنع أن يذهب هذا إلى جانب غير ذلك الجانب الذي ذهب إليه الأول. قام هو وفسره باللازم، لم يفسره. هذا من ناحية المعنى الذي نحن نقصده عندما نقول تعارض الدليلين أو تعارض الدليلين. فإذا كان هذا هو المعنى فيقولون بعد التعارض عندما يتعارضان يتكذبان، كل واحد منهما يكذب الثاني. هنا أن يمكن لنا أن نسأل بأن هذا التكاذب الذي حصل كيف حصل وما هو السبب. يقولون بأن التكاذب الذي تم بين الدليلين بالحقيقة تم للتنافي بين المدلولين، لأننا عندما نحن نقول تعارض الدليلان مقصودنا بالدليلان هذه الألفاظ التي تدل على الحكم، يعني مقصودنا بالدليل هو لفظ صلي، هو نفس هذا اللفظ صلي، ليس مقصودنا بالدليل هو الوجوب المتضمن في داخل هذا اللفظ. فإذا كان مقصودنا بالدليل هو نفس هذا اللفظ فيمكن لك أن تسأل بأن تكاذب الدليلين هنا كيف تم. يقولون تم للتنافي في المدلول، مدلول لفظ صلي ما هو؟ مدلوله هو وجوب الصلاة. يقولون هذا المدلول صار يقع التنافي بينه وبين مدلول الدليل الثاني على نحو التناقض. إذا وقع التنافي على نحو التناقض فمعناه أن هذا الدليل قال صلي، ذاك قال لا صلي. فالمدلول يعني المعنى الآتي من هنا وجوب الصلاة، والمعنى الآتي من ذلك الدليل عدم وجوب الصلاة. عدم وجوب الصلاة ووجوب الصلاة بينهما تقابل، والتقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، لأن أحدهما يوجب يثبت الوجوب الثاني ينفي الوجوب. فإذا كان التقابل تقابل السلب والإيجاب فإذا هما تقابل نقيضين. المتناقضان يقولون المتناقضان متنافيان إثباتا ورفعا. إثباتا ورفعا ما معناه؟ معناه غير كلمة أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، يقولون متنافيان إثباتا ورفعا. معنى الإثبات يعني هذا اللفظ عندما قال تجب الصلاة يعني أثبت الوجوب. هنا الوجوب لما ثبت لازمه أن غير الوجوب غير ثابت، لابد أن يكون مرتفع، هذا معنى. فإلى هنا تمام. ذلك الدليل عندما يقول بأنه لا تجب الصلاة لازمه بأن الوجوب غير ثابت. فإذا كان لازمه أن لا يكون الوجوب غير ثابت فهما متنافيان باللازم، متنافيان باللازم، لأن عندما ثبت الوجوب لابد أن يرتفع العدم مع أن ذاك أثبت العدم. فحينئذ لازم هذا الدليل متعارض مع المضمون للدليل الثاني، ومضمون هذا الدليل أيضا متعارض مع لازمه، أو فقل أن لازمه متعارض مع مضمون الأول، لأنه لازم الثاني عندما تقول لا تجب الصلاة، لا تجب الصلاة أثبتها، لازمه أن الوجوب مرتفع مع أن هذا الوجوب الذي ارتفع المدلول الأول يثبته. فحينئذ يتعارضان ويتنافيان ويتناقضان بحسب الثبوت وأيضا بحسب الرفع. فإذا وقع التنافي بينهما فحينئذ الدليل الذي يدل عليه على هذا المدلول، مع ذلك الدليل الذي يدل على المدلول الثاني يقع التكاتف بينهما بالدلالة التطابقية وبالدلالة الالتزامية أيضا. لماذا؟ يقولون أما بالدلالة التطابقية هذا الدليل يقول صلي، يعني أوجب عليك الصلاة. هذا اللفظ عندما يقول أوجب عليك الصلاة المدلول المطابق ما له الوجوب، مع أن المدلول الالتزامي للفظ لا تصلي هو رفع الوجوب، فيقع التكاذب بين المدلول المطابق هنا مع المدلول الالتزامي هنا. أيضا المدلول الالتزامي لهذا معناه جد، هذا من هذه الناحية، يعني عندما تقول أنت صلي توجب الصلاة مع أن ذاك ينفيها، فيقع التناقض أو يقع التعارض بين المدلول المطابق للأول مع المدلول الالتزامي للثاني. أيضا إذا نظرت إلى الدليل الثاني، إذا نظرت إلى الدليل الثاني المدلول المطابق له ما هو؟ هو إثبات عدم وجوب الصلاة، إثبات عدم وجوب، مع أن هذا المدلول يتناقض مع الدلالة الالتزامية للأول، لأنه عندما تقول صلي معناه أن عدم وجوب الصلاة مرتفع وليس بثابت، مع أن ثبوته قد أثبته مدلول الدليل الأول بالدلالة التطابقية، فحينئذ يقع التكاذب أو فصل يقع التعارض والتنافي بين الدلالات لهذا الدليل، سواء كانت هذه الدلالات دلالة التزامية أو كانت هذه الدلالات دلالة تطابقية. إذا وقع التعارض بينهما من ناحية الدلالة التطابقية ومن ناحية الدلالة الالتزامية أيضا يقع التكاذب من ناحية الدلالة التضمنية، لأن الدلالة التضمنية هي تبعا للدلالة التطابقية، لأنه أنت عندما تقول صلي كما تقول بأن الدلالة التطابقية أثبتت وجوب الصلاة، تقول بأن الدلالة التضمنية أثبتت وجوب الجزء فيها، مع أن لازمه ينفي الوجوب، فإذا نفى وجوب المركب أيضا لازمه أن ينفي وجوب جزء المركب. فحينئذ إذا قلنا أنه يقع التعارض بين الدلالة التطابقية لهذا الدليل مع الدلالة الالتزامية لذلك الدليل، أيضا نقول بأنه يقع التعارض بين الدلالة التضمنية لهذا الدليل مع الدلالة الالتزامية لذلك الدليل، وكذا العكس نتكلم بالعكس. فحينئذ نقول بأن التكاذب الذي حصل بين الدليلين حصل لأن المدلولين متنافيين، وكان التنافي بين المدلولين كان على نحو التناقض، عندما كان على نحو التناقض أوجب التنافي في عالم الدلالة في كل الدلالات، يعني كل دلالات الدليل الأول متعارضة مع الدلالات للدليل الثاني. فحينئذ هذا قسم من أقسام التكاذب، يعني يقع التكاذب لوجود التناقض في المدلولين. عندهم قسم ثاني من التكاذب يقولون أن التكاذب بين الدليلين نشأ من التقابل بين المدلولين حال كون هذا التقابل لم يكن من باب التقابل النقيضين، وإنما كان من باب التقابل الضدين. كيف؟ يقولون فيما لو أتى هذا الدليل وقال تجب الصلاة، قام الدليل الثاني ما قال لا تجب حتى يقع التقابل النقيضين، وإنما قال تحرم، أثبت الحرمة ما نحن. عندما أثبت الحرمة نحن نعرف بأن الحرمة هي قسيم للوجوب، لأن الأحكام التكليفية تنقسم إلى الأحكام الخمسة، ونحن نعرف أن هذه الأحكام الخمسة هي متضادة لا يمكن اجتماعها في محل واحد من آمر واحد على متدفق. لما نعرف ذلك فحينئذ كيف يمكن للشارع أن يثبت على هذه الصلاة وجوب ويثبت عليها حرمة في نفس الزمن لمكلف واحد من أمر واحد؟ فحينئذ لا يعقل أن يجتمع هذين المدلولين. فإذا لا يمكن أن يجتمع هذين المدلولين فإذا هذان المدلولان متنافيان، إلا أن التنافي على نحو التضاد لا أنه على نحو التناقض. فإذا كان على نحو التضاد يقولون في التضاد أنهما متنافيان بالتلازم فقط، لا أنهما متنافيان إثباتا ورفعا، إنما متنافيان من ناحية الرفع، كل واحد منهما يرفع الآخر. لأنك عندما تقول تجب الصلاة لازمه أن الحرمة يجب أن ترتفع، كما أن لازمه أن الكراهة يجب أن ترتفع والإباحة يجب أن ترتفع والاستحباب. فإذا قلت لا أن هذا محرم يعني الحرمة ثابتة، لازم ثبوت الحرمة أن يرتفع الواجب، فحينئذ هذا المدلول بلازمه ينفي ذاك وذاك بلازمه ينفي هذا. فإذا وقع التنافي بين المدلولين من ناحية اللازم، لا بد أن يقع التنافي في الدليلين أيضا من ناحية اللازم، لأن هذا الدليل الذي يدل على وجوب الصلاة سيتعارض مع الدليل الذي يدل على الحرمة أيضا باللازم. فإذا وقع بينهما التعارض باللازم فإذا كل من الدليلان يتكاذبان، لكن يتكاذبان عبر الدلالة الالتزامية فقط، ولا شأن للدلالة التطابقية أبدا، لأن الدلالة التطابقية لا تنظر إلى عين ما نظر إليه الأول أبدا، إنما تقول بأنه تجب الصلاة ليس إلا، لكن لازمه عدم الصلاة. ذاك يقول بأنه تحرم الصلاة لكن لازمه عدم الوجود، فيقع حينئذ التكاذب بينهما من هذا. فإذا عرفنا حينئذ هذا التكاذب على نحو التضاد، نقول هذا التضاد صار يكون بين المدلولين بحسب الطبع، يكون بين المدلولين بحسب الطبع فيما يعني إيه؟ مثاله كما مثلناه الآن عندما يقول تجب الصلاة وتحرم الصلاة، هنا الحرمة الثابتة للصلاة مع الوجوب الثابت للصلاة كل منهما متضاد بحسب طبع. أخرى لا يقع التعارض لدليل من خارج، بالعرض وقع التعارض لا بالأرض، يمثلون له فيما لو قال المولى تجب صلاة الظهر يوم الجمعة ثم قال تجب صلاة الجمعة يوم الجمعة، مع أنه قد ثبت وجوب صلاة العصر والمغرب والعشاء والصبح، ثبتت هذه الأربع صلوات، إنما نحن نفتش عن الصلاة الخامسة، ما هي هذه الصلاة الخامسة؟ أتى دليل وقال أن الصلاة الخامسة هي الظهر، أتى الدليل الثاني وقال بأن الصلاة الخامسة هي الجمعة وليس الظهر، يقولون هنا يقع التضاد بينهم، لكن هذا التضاد بالعرض، لماذا بالعرض؟ يقولون لأنه بحسب الأصل لا مانع أن يصير على الإنسان ست صلوات، يجب عليه الأربع صلوات السابقة من عصر وعشاء ومغرب وصبح، ويجب عليه ظهر وجمعة أيضا، لا مانع منه أن يكون يجب عليه في صلاة الجمعة الصلوات، لكن لما قام دليل من الخارج بأنه لا يجب أكثر من خمس صلوات على الإنسان حتى يوم الجمعة، وهذا شيء معروف من ضرورة الشريعة، فعندما قام هذا الدليل حينئذ لا يمكن لنا أن نجمع بين الدليلين، يعني لا يمكن لنا أن نأخذ بدليل الوجوب لصلاة الظهر وبدليل الوجوب لصلاة الجمعة، فعندما لا نستطيع أن نأخذ بهما فإذا أحدهما كاذب، لما أحدهما كاذب يعني غير صحيح، فإذا يقع التكاذب بينهما، كل واحد منهما يكذب، لكن هذا التكاذب كما رأينا بأنه على نحو التضاد لا على نحو التناقض، لأنه لا يوجد في الدليل الأول تقول صلاة الظهر واجبة، الثاني يقول عدم وجوب صلاة الظهر، إنما يثبت شيئا آخر، هذا الآخر يضاد وجوب الصلاة، فإذا يقع التعارض بينهما والتكاذب على نحو التضاد. إذا عرفنا موارد هذه التكاذب، إذا عرفنا موارد التكاذب وإذا عرفنا كيفية نشوء هذا التكاذب في الدليلين، حينئذ نستطيع أن نقول بأن التعارض حقيقته ما هو؟ يقولون حقيقة التعارض هو تكاذب الدليلين، هذا التكاذب تكاذب سببه أنه ناشئ من التنافي في المدلولين، فحينئذ بخلاء يعني بعبارة مختصرة تقول بأن التعارض هو تكاذب الدليلين لتنافي مدلولين، يعني هذا التكاذب ما كان لو لم يكن المدلولان متنافيا، لتنافي مدلوليهما على نحو التعارض أو على نحو التضاد، ولو بالعرض أتى هذا التضاد، حينئذ خلاصة المبحث تكون هكذا، يعني خلاصة حقيقة التعارض يكون هكذا، فحينئذ التكاذب ينصب على الدليل لأنه ينصب على المدلول، المدلول غاية ما كان هو متنافي، نعم المدلول هي حيثية تعليلية في التكذيب، يعني ما كان هناك تكاذب في الدليل لو لم يكن هناك تناف في المدلول، وعلة التكاثر في الدليل كانت ناشئة من التنافي في المدلول، لكن التنافي في المدلول لا يسمى تكاثر، لا يسمى تعارض، إنما الذي يسمى تعارض ويسمى تكاثر هو في عالم الدلالة، في عالم الإثبات، عندما أراد أن يثبت المولى وجوب الصراط بهذا اللفظ وأراد أن يثبت عدمه بذلك اللفظ وقع التكاذب بين اللفظين، لم يقع التكاذب والتعارض بين المعنيين، بل مدلول معناه المعنى والدليل معناه هذا اللفظ. هذا حينئذ خلاصة حقيقة، لكن بالحقيقة حقيقة التعارض على هذا النحو هو تفسير لجماعة من المتأخرين ليس إلا، وإلا المشهور قالوا بأن التعارض ليس التكاذب بين الدليلين، بل قالوا التعارض هو تنافي مدلولي الدليل، قالوا نفس هذا التنافي بين عين الوجوب وعدم الوجوب أو بين الوجوب والحرمة، نفس هذا التنافي والتعارض، هذا مذهب المشهور. لكن أول من خالف المشهور ثم تبعه بعض المتأخرين والمحقق صاحب الكفاية يقول بأن التعارض بالحقيقة ليس التنافي بين المدلولين، وإنما التعارض هو تكاذب بين الدليلين لتنافي المدلولين على وجه التعارض أو التضاد. يبقى أي التعريفين أصح؟ ما هي بالحقيقة حقيقة التعارض؟ هل ذلك المعنى الذي ذهب إليه المشهور أم هذا المعنى الذي ذهب إليه بعض المتأخرين؟ بعض المتأخرين يستدلون بهذا القول، يقولون بأنه لو كان التعارض هو التنافي بين المدلولين لوقع التعارض أيضا بين العام والخاص، لأن العام والخاص بحسب المدلول كل واحد من المدلولين يتنافى بعضهم مع بعض. أنت عندما تقول أكرم العلماء ثم فيما بعد قلت لا تكرم الخصام، فهنا لا بد أن يقع التنافي بينهما بحسب المعنى. لماذا؟ لأن الفاسق أثبت له، الفاسق العالم أثبت له الإكرام من ناحية العموم، ثم نفيت عنه الإكرام من ناحية الخصوص، إذا وقع التنافي بينهما، مع أن هذا التنافي لا يسمى تكاذب ولا يسمى تعارض، بل لا ندخله في عالم التعارض أبدا. فإذا ما أدخلناه في عالم التعارض حتى بشهادة المشهور، لأن المشهور لا يبحثون فيها في باب التعادل والتراجيح عن القواعد، قواعد العام والخاص أبدا، فإذا ما أدخل العام والخاص في باب التعارض فمعناه أن التنافي الموجود بين مدلولي العام والخاص لا يسمى تعارضا، لأن ليس فيه تكاذب، فحينئذ مضار التعارض ليس على التنافي في المدلولين، وإنما مضار التعارض على التكاذب. فإذا كان على التكاذب فلا يمكن لك أن تسمي المعنى المناقض لمعنى ثاني يكذبه، لا يمكن لك أن تقول ذلك. والدليل على ذلك أن تلاحظ أنت في حسب التصور العقلي، لو تصورت معنيين متضادين، تصورت الإحمرار على هذا الكتاب في هذا الزمن ثم تصورت عليه الإسوداد الآن، تجد بأنهما متنافيان، لكن لا يمكن لك أن تصف هذا التنافي الذهني بالتكاذب، لا يطلق. التكاذب بحسب اللغة لا يطلق إلا على الألفاظ الخارجية إذا تعارضت، وإن كان سبب التعارض معناها خاص. فإذا كان كذلك فحينئذ مضار التعارض على التكاذب، والتكاذب مورده الله، فحينئذ لا بد أن يكون التعارض وتكاذب الدليلين. هذا الدليل الأول الذي هم يقولونه. المصنف ماذا استدل؟ استدل بدليل الثاني، يقول بأنه بالحقيقة ما يوجد بين المدلولين غاية ما يوجد التنافي، التنافي لا يسمى تعارض لغة، بحسب اللغة لا يسمى، فإذا ما سمي بحسب اللغة تعارض فحينئذ لا يمكن لك أن تفسر التعارض بالتنافي، لأنك إذا أردت أن تفسره لابد أن تأتي بلفظ له نفس ذلك المعنى المفسر، بما أنه ليس له عين ذلك المعنى فكيف حينئذ فسرت الثاني بالأول، مع أن الثاني له مورد والأول له مورد آخر. هذا ما أتى به هو، لكن بالحقيقة حتى هذا الدليل هو بحاجة إلى الدليل الأول لنعرف لماذا التنافي لا يسمى تعارض. التنافي لا يسمى تعارض لأن هذا التنافي ليس فيه تكاذب، فإذا مضار التعارض على التكاذب وليس مضار التعارض على التنافي. هذا دليل المتأخر. أما دليل المشهور ما هو؟ جميل المشهور، لأن المتأخرين عندما عدلوا عن تعريف المشهور ما عرفوه كما عرفناه نحن في أول مبحث، إنما عرفوه عندما عدلوا عنه قالوا وتكاذب الدليلين للتنافي على نحو التناقض، للتنافي على نحو التناقض أو التضاد فقط، ما قال لتنافي مدلولين. قام المشهور وأشكل عليهم، قال لهم قيد على نحو التناقض أو التضاد قيد لما راجع، راجع للدليلين، لأنكم قلتم التعارض هو تكاذب الدليلين لتنافيهما أو للتنافي على نحو التناقض، فالتنافي لابد أن تكون راجعة للدليلين. ثم قلتم أن هذا التنافي طارة على نحو التعارض وأخرى على نحو التضاد، مع أن الدليل يعني اللفظ بما هو هو لا يوصف لا بالتعارض ولا بالتناقض، التناقض والتضاد توصف فيها المعاني، توصف فيها الحقائق الخارجية، لا يوصف فيها اللفظ. فإذا لم يوصف فيها اللفظ فالقيد الذي أتيتم به هو قيد للمدلول وليس للدليل. فإذا كان قيد للمدلول فمعناه أن تكاذب الدليلين يعني تنافي المدلولين. من أين استفدناه؟ استفدناه من القيد الذي أتيتم به، لأن هذا القيد ليس قيدا لله وإنما هو قيد للمعنى. فإذا كان قيد للمعنى فكلامكم الأول وهو تكاذب الدليلين لا تريدون على الألفاظ، إنما تريدون على المعنى وهو حينئذ تنافي المدلولين، حينئذ رجعتم إلى مرادنا، يعني رجعتم إلى تعريفنا، إلا أنكم ما عبرتم عن المعنى الذي نريده بالألفاظ الحقيقية له، وإنما عبرتم عنه بالألفاظ. من هنا قام بعض المتأخرين وعدد قال لا، هو تكاذب الدليلين لتنافي مدلوليهما على نحو التناقض، حتى يجعل أن التناقض قيد للمدلول صح، وأن هذا المدلول ليس هو عين الدليل الذي كان واردا في أول التعريف، وإنما نحن احتجنا إلى تنافي الدليل لأنها هي واسطة في الثبوت، لأنها هي حيثية تعليلية. يعني لماذا وقع التكاذب بين الدليلين؟ نقول وقع التكاذب للتنافي الموجود بين معنيهما. فإذا كان هي حيثية تعليلية بعد القيد لا يرجع إلى الوصف إلى الدليل، بل يرجع إلى المعنى، ونحن ذكرنا المعنى لا أنه قيد تفسيري وإنما هو قيد تعليلي لا اشتراطي له. فإذا كان كذلك فسلم التعريف وبقي إشكال المتأخرين على الأصل. المصنف هو أخذ بالتعريف الثاني، التعريف المتأخرين، لكن هذا التعريف هو عرضه في أربع مواضع. في الموطن الأول خلط أن التعارض، عندما قال التعارض ما قال أن التعارض هو إما بين الدليلين أو المدلولين، إنما خلط بينهما، قال التعارض هو تكاذب بين المدلولين أو تناف بين المدلولين وبين الدليلين، بحيث لم ندري بأنه هو تعريف جديد في البين، بحيث يصدق التعارض أن يكون تنافيا بين المدلولين وتنافيا بين الدليلين أم لا. في المقام الأول هكذا. في المقام الثاني قال لا، قال أن التعارض هو التنافي الآتي من المدلولين. في المقام الثالث قال لا، التعارض هو تكاذب بين الدليلين. ثم في المقام الرابع أتى بهذا التعريف الأخير، قال وتكاذب بين الدليلين لكون الدليلين يدلان على أمرين متنافيين على نحو التعارض أو التضاد ولو كان هذا التضاد. يبقى هو لماذا أتى بهذا التعريف، يعني لماذا هو بحث المبحث في أربعة موارد؟ في المورد الأول هو بالحقيقة لم يكن بصدد التعريف، إنما كان بصدد التمهيد للمبحث، لذا لم يلتزم بالألفاظ على نحو الدقة، ولذا خلط بين الدلالة والمدلول. في الموطن الثاني كان بصدد التعريف بالحقيقة، قام هو وعرف هذا التعريف على نحو المدلول، ثم استدرك يعني بعده بعبارة أو بكلمة استدرك وقام وأتى، قال مقصودنا بأن التنافي بين المدلولين هو هذا التكاذب بين الدليلين، لكن قال التكاذب بين الدليلين وسكت. لما كان التكاذب بين الدليلين ذكره ولم يذكر منشأ هذا التكاذب، قام في المرة الرابعة وذكر التعريف بتمامه، قال هو تكاذب بين الدليلين لكون كل منهما دال على أمر ينافي الأمر الثاني، إما على نحو التعارض أو على نحو التضاد. إذا عرفنا حقيقة التعارض، يقولون هذا التعارض الذي يكون فيه تكاذب بين الدليلين. طبعا قبل أن ننتقل، أنا كنت أريد أن ننتقل، قبل أن ننتقل بقي شيء نريد أن ننبه عليه، وهو أن هذان الدليلان عندما يتكاذبان للتنافي بين مدلوليهما، حينئذ أن أحدهم كل واحد منهما يبطل الآخر، لأنه عندما كذبه فإذا هو يبطله ويخرجه عن الفرق. نريد أن ننبه على هذا، ونريد أن ننبه على شيء ثاني، وهو أن المدلولين عندما يتنافيان فحينئذ لا يمكن اجتماعهما، فإذا لا يمكن اجتماعهما فصارتا لا يمكن اجتماعهما. ومقصودنا من الاجتماع وفي عالم التشريع، مثال هذا الشيء عندما يقول المولى صلي ثم يقول له لا صلي. فلو غضبنا النظر عن عالم الامتثال مطلق، نقول لا يعقل في اللوح المحفوظ أن يجعل على الصلاة وجوب، وفي عين الوقت أن يجعل عليها عدم الوجوب، لأنه يلزم منها الصلاة. فحينئذ هنا التنافي تنافي ناشئ، لأنه لا يمكن اجتماعهما، يعني اجتماع الوجوب وعدم الوجوب في وعائه. وعاء الوجوب وعدم الوجوب هو وعاء، يعني وعاءه هو العالم التشريعي ذات المقصود. إذن لا يمكن اجتماعهما، يعني وقع التنافي بينهما لعدم إمكان اجتماعهما في وعاء الوجوب. من واحد على هذا الموضوع متنافيان لا يمكن اجتماعهما، حتى لو غضبنا النظر عن عالم التشريع بأنه لا يمكن في عالم التشريع أن يجتمع الطهارة والنجاسة على هذا الموضوع، في عالم التكوين أيضا لا يجتمعان. لماذا؟ لأنه على مذهب العدلية بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا قلنا بأن هذا الطاهر يعني هناك مقتضى للطهارة فيه، وإذا قلنا بأنه نجس معناه أن هناك مقتضى للنجاسة فيه، لا يمكن اجتماع مقتضى الطهارة ومقتضى النجاسة. فحينئذ عندما يأتي هذا الخبر يقول هذا طاهر، ثم يأتي خبر ويقول هذا نجس، وقع التكاذب بينهما، وقوع التكاذب للتنافي. لماذا متنافيان؟ لأنهما لا يمكن اجتماعهما في وعائهما. ما هو وعاؤهما؟ هو نفس العالم التكويني، يعني لا يمكن أن يكون هذا الموضوع الواحد فيه حيثية الطهارة بحيث أنه يجب أن يكون طاهرا، وفيه حيثية النجاسة بمعنى أنه يجب أن يكون نجسا، يستحيل ذلك. إذا عرفنا حقيقة التعارض بتمامها، وعرفنا مقصود المصنف أنه يريد من التعارض هو تكاذب الدليلين لتنافي مدلوليهما على نحو التعارض أو التضاد، مرادنا بالتنافي أنه لا يمكن اجتماعهما في وعائهما المناسب، سواء كان هذا الوعاء هو العالم التشريعي أو العالم التكويني، يقولون حينئذ بأن هذا التعريف لا يتحقق إلا بشروط سبعة. فإذا لابد نحن أن نذكر هذه الشروط بتمامها لنرى متى يتحقق. يقولون هذه الشروط السبعة: الشرط الأول أن لا يكون كل من الدليلين قطعي، لأنه إذا كان كل من الدليلين قطعي يستحيل القطع بالمتنافيين، أو يستحيل القطع بالدال على المتنافيين، يستحيل لك أن تقطع بأن هذا المتنافي ثابت وأن هذا المتنافي. كيف يستحيل؟ يقولون لأنه أن يستحيل منك أنت أن تقول بأن مثلا في القرآن هناك آية تدل على الوجوب. طبعا نحن نمثل في القرآن لأنه هو قطعي السند من هذه النحو، بحيث أن تكون فيه آية تدل على الوجوب وفيه آية تدل على عدم الوجوب، يستحيل ذلك. لأن معناه ما هو؟ معناه بأننا أنا أقطع بوجود الوجوب وأنا أقطع بوجود عدم الوجوب، نفس هذا القطع يستحيل عندي أنا، لأنه من ناحية صدوره من الشارع، مع غض النظر عن ذلك يستحيل مني، لأنه أنا إذا قطعت بأن هذا ثبت لا يمكن لي أنا بعد أن أقطع بصدور منافي، لأن إذا كان منافي فمعناه بأنه يجب أن لا يقطع لأنني قاطع بوجودي. فإذا إن قلت بأنه يمكن أنا أن أقطع بالمتنافيين، والقطع بالمتنافيين ليس بيدي، لأن القضية على الصدور، فإذا صدر متنافيان من الشارع يجب علي أن أقطع إذا رأيت الصدور وجداني. ويصدر كما ورد في بعض الأخبار بأن الإمام طارة يقول هذا واجب وكان بصدد بيان الحكم الواقعي، بعد سنة يقول هذا محرم وكان وبصدد الصقيع. فأنا إذا سمعت كلا اللفظين كيف لا أقطع؟ لا بد أن أقطع لأنني رأيت الصدور بنفسي. فإذا أنا أقطع بالمتنافيين حال كون كل من المتنافيين صدرا من الشارع من المتكلم. إن قلت ذلك يقولون نحن ليس مرادنا هذا الشيء، إنما نحن مرادنا بأنه لا يمكن أن يصدر من الشارع دليلان متنافيان في مرتبة واحدة، إما في مرتبة الحكم الواقعي أو في مرتبة الحكم الظاهري. يعني المولى في مقام البيان الواقعي يقول تجب الصلاة، والمولى أيضا في مقام الحكم الواقعي ويقول بأنه لا تجب الصلاة. يستحيل، يستحيل منه أن يصدر ذلك إنه حكيم. فإذا استحال منه أن يصدر منه ذلك فيستحيل منك القطع بالمتنافيين. لماذا؟ لأنه بعد أن تعرف أنه هو في كل من الموطنين هو في صدد بيان الحكم الواقعي، فلو صدر منه الوجوه حينئذ تقطع. إذا قطعت يستحيل بعد منك أن تقطع بمنافي، لأنك إذا قطعت بالمنافي لابد أن ترفع اليد عن القطع الأول، ولا يمكن أن تقطع بالمنافي مع وجوده. ولذا عندما فيما بعد مثلا عندما قال لا تجب الصلاة وأنت فهمت لفظ لا تجب الصلاة من دون أي شبهة تسأله بأنه أنت في السنة الماضية قلت بالوجوب، هنا قطعا هو لم يقل بالوجوب لأنه يستحيل أن يصدر منه الوجوب حال كوني قد صدر منه عدم الوجوب. فحينئذ هو ينبهك على خطائك السابق بأنك ما فهمته سابقا لم يكن كان مني وجوبا من بين، فيرتفع الخطأ. فيستحيل اجتماع القطع بالمتنافيين لأن بنفسه بحاله نفس هذا القطع، هذا شرط. ومن جملة هذا الشرط يستحيل أن يكون أحد الدليلين قطعي، يعني أحد الدليلين المتعارضين قطعي. كيف؟ يقولون يستحيل أن يأتي خبر يعارض الآية القرآنية، أو يستحيل أن يأتي خبر ظني يعارض الخبر المتواتر. طبعا هنا الإحالة من أي ناحية؟ ليس الإحالة من ناحية أنه استحالة عقلية. يقولون بأنه هذا الشرط يعني هذا من متمم هذا الشرط مضاره وسببه على أدلة حجية الخبر الواحد. سابقا ثبت عندنا بأن الخبر ثقة عن الخبر، ولكن أيضا إذا ثبت ذلك من جملة أخبار الثقات عندنا هذا الخبر. عندنا خبر كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله يجب علينا أن نقله، فإذا وجب علينا أن نأخذ به. فإذا أتى خبر ثقة كان معارضا لكتاب الله قطعا وكتاب الله قطعي الصدور، فنعرف بأن هذا لم يقله الأئمة أبدا لوجود هذا الخبر الذي قالوا كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله، يعني لم يظن منا أبدا. فنعلم حينئذ بأن هذا المضمون الذي يخالف الكتاب لم يصدر من الأئمة. فإذا علمنا ذلك فكيف حينئذ فيما بعد ننسبه إلى الأئمة ونقول بأنه مندرج تحت أدلة حجية الخبر الواحد؟ فيستحيل ذلك. فإذا استحال فحينئذ نشطر الشرط الأول أن لا يكون كلا الدليلين قطعيين، أو أن لا يكون أحد الدليلين قطعي، لأن بمجرد ما كان أحد الدليلين قطعي نقطع بأن الثاني مكتوب على الأئمة، نقطع بذلك. نقطع لماذا؟ لوجود هذا الخبر كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله، نقطع بكذب المضمون. إذا قطعنا بكذب المضمون بعد لا حجية له، فإذا لا حجية له فكيف يعارض ما له حجة؟ يعني لا يمكن له أن يعارض ولا يمكن له أن يكذب، فيخرج هو ولا يتكذب. هذا هو الشرط. الشرط الثاني متوقف على مقدمة قد مضت سابقا، وهو أننا سابقا بناء على المشهور قلنا بأن الظواهر حجة، سواء كان هناك ظن فعلي أو لم يكن هناك ظن فعلي. هذا البحث كما وقع في الظواهر وقع أيضا في الخبر، بأن خبر الثقة حجة لكونه مفيدا للظن الفعلي أو لكونه مفيدا للظن النوعي. طبعا ما هو المستشف من كلام المصنف؟ أن الخبر الواحد هو حجة لكونه مفيدا للظن النوعي، وإما أفاد عندك ظن فعلي وهو ثقة يجب عليك أن تأخذ به، لأن هذا الخبر يفيد الظن عند نوعي عند بني الإنسان. لكن لو لم نقل بقوله، ولو لم نقل بقول المشهور، بل قلنا بقول غيره، وهو أن خبر الثقة حجة إذا أفاد ظنا فعليا بهذا، إذا أفاد ظنا فعليا بناء على هذه المقدمة يأتي هذا الشرط الثاني، فنشترط أنه يجب أن لا يكون كل من المتنافيين قد اشترطنا في حجيته أن يعطينا ظنا فعليا. وسر هذا الشرط واضح، لأننا إذا اشترطنا بأن هذا الخبر لا يكون حجة إلا إذا أفادنا الظن الفعلي، واشترطنا بأن هذا الخبر لا يفيدنا الظن إلا، يعني لا يكون حجة إلا إذا أفادنا الظن الفعلي، فيستحيل أن يأتي من المتنافيين ظن فعلي، بحيث تقول هذا الذي يوجب الصلاة أظن فعلا بصحته، وهذا الذي يرفع الصلاة أظن فعلا بصحته. يستحيل لك، يعني يستحيل عليك أن تظن باجتماع المتنافيين كاستحالة القطع بوجود المتنافيين، كما أنه القطع بوجود المتنافيين محال، الظن بوجود المتنافيين محال. فإذا كان الظن كذلك فحينئذ لابد أن يخرج أحدهما. لماذا لابد أن يخرج أحدهما؟ لأنه لابد أن يقع عندك ظن في أحد الخبرين دون الثاني، إما أن يكون الظن للأول أو أن يكون الظن للثاني، لأنه يستحيل أن يقع الظن في كل منهما. فإذا وقع الظن للأول فالثاني خرج عن أدلة الحجية، لأن أدلة الحجية اشترطنا بأن الخبر حجة إذا أفاد الظن، والثاني ما أفاد الظن فإنه خرج عن الحجية. إذا أفاد الثاني الظن ولم يكن الأول، خرج الأول عن الحجية لأنه ما أفاد الظن في ذلك. فإذا ما أفاد الظن ولم يكن حجة فكيف يكذب الثاني؟ فإننا نشترط هذا الشرط الثاني بناء على هذا المبنى، لأنه بناء مصير. الشرط الثالث يقول يجب أن يكون كل من الخبرين متنافيين، يتنافيان بحسب مدلولهما كما شرحنا، إما التنافي على نحو التناقض، أو التنافي على نحو التضاد، أو التنافي على نحو التضاد بالعرض لا بالعرض، وإلا إذا لم يكونا متنافيان لا يدخلان في باب التعارض. يأتينا خبر يقول بأنه هذه الصلاة واجبة، يأتينا خبر ثاني، خبر ثاني لكن يقول بأن الخمر محرم، لا نجري عليهما أحكام التعارض وإن كانا ظنيين، يعني وإن كان كل منهما مضمون الصدور، وإن كان كذلك لا نجري أحكام التعارض لعدم التنافي، فإذن لا بد أن يتنافى المدلول كل واحد منهما مع الآخر حتى يدخل في باب التعارض، وهذا قد شرحناه بين الليل. هذا الشرط. الشرط الرابع أن لا يكون أحدهما واردا على الآخر، لأنه إذا كان أحدهما واردا على الآخر فنقدم الوارد على الموضوع. يبقى الورود ما معناه؟ يقول نضعها جانبا، فهذا هذا الشرط يفرض علينا أن نبحث معنى الورود وأن نبحث ما الفرق بين الورود والتعارض. الشرط الخامس أن لا يكون أحدهما حاكما على الثاني، لأنه مع الحكومة نقدم الحاكم ونؤخر المحكوم عليه. يبقى ما معنى الحكومة؟ يقول بأن هذا الشرط يفرض علينا أن نعرف معنى الحكومة وأن نعرف الفرق بين الحكومة والوضع. الشرط الثالث أن لا يكون أحدهما، يعني عفوا، أن لا يكون التعارض بينهما تعارض من باب التزاحم لا تعارض من باب المتزاحم. يقول لأنه إذا كانا متزاحمين فحينئذ قواعد التزاحم غير قواعد التعارض، وسيأتي في هذا المبحث بأن حقيقة التزاحم غير حقيقة التعارض، وبالحقيقة هو ما أتى وإنما نبه لأن الفرق بين التزاحم والمعارض قد بحثه وسابقا في باب اجتماع الأمر والنهي. يقول في مسألة باب اجتماع الأمر والنهي ورد عندنا نحن مورد العام، يعني الذي هو كان مصداقا للعامين من وجه. هذا المصداق قلنا بأنه هو موطن اشتباه، كيف طارة يكون مصداقا للتزاحم وأخرى مصداقا للتعارض، وثالثة مصداقا لاجتماع الأمور. هناك قلنا بأنه إذا كان العامين من وجه يتكاذبان بحيث لا يمكن اجتماعهما في مقام التشريع، لأن هذا يقول صلوا وذاك يقول لا تصلي، يستحيل أن يجتمعان معا في اللوح المحفوظ، فحينئذ يندرج تحت باب التعارض، وهذا ما الآن وضحنا. وإذا لم يكن يتكاذبان في مقام التشريع، في مقام التشريع ليس كل واحد منهما ناظرا للثاني وينفيه أبدا، وإنما كل واحد منهما ثبت، إلا أن لا قدرة للمكلف في عالم الامتثال أن يجمع بينهما فيتزاحم. كل واحد منهما يقول يجب عليك أن تمتثلني أنا دون الآخر، فيقع التزاحم بينهما من هذه الناحية. كمثل مثلا وجوب الصلاة وأنصاف الغريب، عندما تجب الصلاة وكانت هذه الصلاة صلاة ليس صلاة يومية حدثكم موزعة، إنما هي صلاة آيات وكانت مضيقة بطبعها، بحيث يجب عليك الآن أن تبادر الصلاة، ثم وقع غريق أمامك. هنا يجب إنقاذ الغريق وتجب الصلاة. من ناحية إنقاذ الغريق ما رفعت عندما أوجبها المولى، ما رفعت هي وجوب الصلاة، ولا وجوب الصلاة رفع وجوب إنقاذ الغريق، لكن في مقام الامتثال لا قدرة لك أنت على امتثالهما معا، فيقع التزاحم في مقام الامتثال. فإذا وقع التزاحم في مقام الامتثال فإذا هذا هو وجه الفارق بين مسألة التعارض ومسألة التزاحم. في مسألة التعارض يتكاذبان تشريعا، يعني في مقام التشريع ليس اجتماعهما. في مسألة التزاحم لا، لأنهما يتكاذبان تشريعا، في مقام التشريع لا تكاذب، إلا أن في مقام الامتثال لا يمكن اجتماعهما. هذا هو جهة الفارق بينهما. نعم عندهم هم جهة اشتراك، وهو أنه إذا تكاذبا لا يمكن أن يجتمع كل من الحكمين على الصراط، لا يمكن اجتماعهما، لا بد أن يجتمع أن يكون أحدهما والثاني لا بد أن يرى. فإذا في مقام التعارض ما اجتمع الحكمين، أيضا في مقام التزاحم لا يجتمع الحكمين، يعني هذا الوقت الباطل لا بد أن تصرفه إما في إنقاذ الغريب أو أن تصرفه أنت في وجوب الصراط. قلنا نحن في مبحث التزاحم أنه عندما يتزاحمان لا بد أن يرتفع غير المهم، يرتفع عن الفعلية. إذا ارتفع عن الفعلية يعني ما لا يثبت في ذمتك، وإن كان ثابتا في مرحلة الإنشاء وإن كان ثابتا في اللوح المحفوظ، إلا أنه لا يثبت في ذمتك، فإذا في هذا الوقت في باب التزاحم ما اجتمع في ذمتك حكمين، كما أنه ما اجتمع في ذمتك عند التعارض حكمين على هذه الصلاة. نعم هذا هو جهة الاشتراك بينهما، وهو أنه لا يمكن اجتماع الحكمين معا في هذا المورد فقط. ولكن من ناحية ثانية أنه التعارض يتكاذبان، التزاحم لا، لا يتكاذبان، إنما يتزاحمان في مقام الامتثال. يبقى أن هذه الضابطة التي أعطيناها في باب اجتماع الأمر والنهي نحن ما أعطيناها لأنه بالحقيقة مورد التعارض ومورد التزاحم هو مورد العامين من وجه، إنما مورد العامين من وجه هو أحد المصادر، غير أننا قصرنا البحث على موطن العامين من وجه باعتباره كان موطن اشتباه بين العلماء، ما استطاعوا أن يفرقوا بين بابي التزاحم والتعارض وبين باب اجتماع الأمر والنهي، لذا نحن قصرنا البحث فيه. وإلا نفس الكلام الذي جرى في باب التعارض، يعني في باب مورد العامين من وجه، نفسه يجري في بقية الموارد وإن لم يكن عاما، مثل هنا الصلاة وذلك بأنه فرض يقول تحرم الصلاة وأخرى تقول لا تجب الصلاة. هنا ليس المسألة مسألة مورد العامين من وجه، بل كل واحد منهما من الحكمين وارد على نفس المصداق الذي ورد عليه، وحينئذ هما يعني لا أنهما متساويان بل بحقيقة هما مثلان، فلا تأتي النسب الأربعة أبدا بإذن. مع ذلك يقع التعارض. فسابقا عندما تكلمنا في باب التعارض في مسألة موجب العامين من وجه، وإنما كان لهذه الخصوصية من أجل أن نعرف الفارق بين باب التعارض والتزاحم وبين باب اجتماع الأمر والنهي. لن يبقى بأن التزاحم ما هي قواعده، تقول بأن للتزاحم قواعد غير قواعد التعارض، يقولها حينئذ يعني نفرد له بحثا مستقلا. فحينئذ هذه الشروط فرضت علينا أن نبحث معنى الورود، وأن نبحث معنى الحكومة، وأن نبحث قواعد التزاحم. يبقى الشرط الأخير من الشروط السبعة في التعارض حتى يتحقق التعارض، يقول يشترط في كل من الدليلين أن يكون حائزا على الكلية. بحيث ما معنى أن يكون حائزا على الكلية؟ يقول بحيث لو ارتفع المعارض لوجب الأخذ به ويستحيل، هذا معنى، بمعنى أنه لولا المعارض لكان هذا خبر ثقة يجب على العباد أن يمتثلوه وأن يستكشفوا الحكم الشرعي، لكن باعتبار أن أتاه المعارض فهذا يكذب ذاك وذاك يكذب ذاك، حينئذ دخل في الحكم. فهذا الصرف ماذا يخرج؟ يقول يخرج فيما لو كان المورد وقع تعارض وتنافي بين المدلين، إلا أن أحد الدليلين كان حجة الثاني لم يكن حجة قطعا واشتبه. يعني وبعبارة طارة أنت يأتيك الخبر من ناحية سنده تقطع بحجية لأنه هو أدلة حجية تشبه، الخبر الثاني أيضا تقطع بحجيته، إلا أن الكلام في المدلول كل من المدلولين يتنافى مع بعضهم البعض فوقع التكاذب بينهما، هذه يخرج البعض. أخرى لا، أنت يأتيك خبران على كونك تقطع بأن أحد الخبرين مكذوب على الإمام، تقطع بكون أحد الخبرين مكذوب، فإذا قطعت بكون أحد الخبرين مكذوب إذن تقطع بكون أحدهما غير حجة، فإذا قطعت بكونه غير حجة خرج عن باب التعارض. والسر في ذلك لماذا خرج؟ يقولون لأن لا حجة لا يكذب الحجة. لماذا لا يكذبه؟ يقولون لأن التكذيب فرع الإثبات لابد أن يثبت أولا ثم يكذبه ثانيا، فإذا لم يكن ثابتا وكنت قاطعا بعدم ثبوته فكيف يكذبه؟ إذا لا يقع تكذيب منه. وهذا أمثلته العرفية كثيرة، صارة أنت تقطع بصدور كلام من زيد بأن مثلا قال عمرو الصحابي، ثم تقطع بصدور كلام آخر من زيد بأن عمرو غير الصحابي، فقل يقع التكاذب بين كلامي زيد على كون كل من الكلامين ثابت الصدور. أما إذا أنت سمعت عن زيد كلامين، كلام يقول بأن عمرو قام والكلام الثاني يقول بأن عمرو غير صائم، لكنك تقطع بأن أحدهما لم يقله زيد، لا يمكن لك أن تقول كلامي زيد يتكاذبان أو أحدهما يكذب الآخر، لأن أحدهما ليس كلام زيد، فكيف تنسبه إلى زيد وتقول بأن الكلام الأول لزيد يكذب الكلام الثاني؟ التكذيب فرع أن يكون لزيد، مع أننا نقطع بأنه ليس لزيد، لا يمكن لنا أن نجعله من باب التعارض. نعم إذا قلت بأنه إذا ما دخل في باب التعارض فكيف نفعل به؟ يقولون له باب آخر هو باب القواعد العلم الإجمالي، يدخل تحت باب القواعد العلم الإجمالي وسيأتي من مبحث الاحتياط كيف نفعل في هذا الكلام. هذا خلاصة الكلام في مسألة حقيقة التعارض وفي الشروع. يقول هو يقول وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض من أحكام التعادل والتراجيح ينبغي البحث في بيان أمور يحتاج إليها مثل حقيقة التعارض والشروط وقياسه بالتداخل والحكومة والورود ومثل القواعد العامة في البكرة. حقيقة التعارض من ناحية البنية، التعارض مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي فاعلين ولا يقع إلا من جانبين، فيقال تعارض الدليلان ولا تقول تعارض الدليل وعليه، فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. ثم هنا ابتدأ بالمعنى الذي يوجد في علم الأصول، طبعا لأن المعنى الذي يوجد في علم الأصول هو عين المعنى اللغوي. يقول ومعنى المعارضة حينئذ أن كل منهما إذا تمت مقومات حجيته يبطل الآخر ويكذب. والتكاذب أين يقع؟ يقول والتكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما ونواحي الدلالة فيهما، واحد خلاص التكاذب بين الدلالة والمدلول. يقول التكاذب يقع بين نواحي الدلالة ونواحي المدلول معا، نحن نعلم بأنه إما التكاذب في المدلول أو التكاذب في الدليل، وهذا هو النقطة الأول الذي ذكر فيها حقيقة. يب لماذا أتى قيد في الجميع؟ يقولون لأنه إذا كان التنافي في جميع المدلول هو التناقض كما قلنا، لأنه عندما تقول تجب الصلاة التطابق هذا يتنافى مع الذي ذاك، ولازم هذا يتنافى مع تصرف ذاك. فإذا في جميع حالاته رفعا وثبوتا يتناقض مع الرفع والثبوت للآخر، فإذا في جميع المدلول لهذا يتنافى مع جميع المدلول لذلك. لما تنافى جميع المدلول تتنافى أيضا جميع الدلالة الذي يدل عليه، ولذا قال ونواحي الدلالة كلها الدلالة التصرفية والتضمنية والإمكانية. هذا إذا كان التكاذب على نحو التناقض، يعني التنافي على نحو التناقض، إما أن يكون ذلك، وإما في بعض النواحي على وجه لا يصح فرض بقاء الحجية كل منهما مع فرض بقاء الحجية الآخر. وأما في بعض النواحي فيكون بعض النواحي على نحو التضاد، لأن في التضاد يعني في التضاد ليس التنافي بينهما ثبوتا ورفعا، إنما التنافي بينهما في عالم الرفع، كل واحد منهما يرفع الآخر ولا يتكلم كل واحد منهما عن ثبوته. أنت عندما تثبت الأسود نفس الثبوت لا يتكلم مع ثبوت الأحمر، إنما ينفي ثبوت الأحمر. كذلك عندما تثبت الأحمر نفس الثبوت لا يتكلم مع ثبوت الأسود أو اللون الآخر، وإنما يرفعه فقط. فإذا التكاذب في بعض نواحي المدلول، يعني في الالتزام، فإذا كان في الالتزام فالدلالة يقع التكاذب بينهما في الدلالة الالتزامية. زين، على لا يصح فرض بقاء حجية كل منهما، يعني إذا تكاذبان حينئذ لا بد أن يكون أحدهما غير حجة، لا يمكن أن يكون كل منهما حجة. فحينئذ فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، إما في جميع النواحي الدلالات أو في بعض النواحي، أي أن كل منهما يكذب الآخر ولا يجتمع يعني على الصدق. هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض، وهو مأخوذ من عارضة. هنا عارضه يعني مانع لازمه أن يجانبه، هو ماذا قال؟ قال أي جانبه وعدله، فهو أخذ بالمعنى الثالث وعارض، لكن هذا المعنى الثالث لازمه المجانبة لأنه هو نفسه المجانبة. لن يقول شروط فقط، ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض إلا بشروط سبعة، وهي مقومات التعارض نذكرها لتصدق حقيقة التعارض ومواقف. أولا، ألا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا. نبتدئ بأحدهما، يقول لأنه لو كان أحدهما قطعي فالآخر لا بد أن يكون كاذبا. طبعا لا بد أن يكون كاذبا لهذا الخبر الذي يقول كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله، فإذا قطعنا بأن هذا الخبر المضمون يخالف الكتاب فهو لم يصدر من النبي، فإذا مصدر يعني مكذوب عليه، فلا بد أن نقع بكذبه بعد، ولا معنى أن نقول يقع التعارض بينه، والمعلوم كذبه لا يعارض غيره. يعني إذا قطعنا بكون هذا غير كلام للنبي فإنه لا يتكاذب مع كلام النبي أبدا. وأما القطع بالمتنافيين، هذا هو المطلب الثاني، يقول ففي نفسه أمر مستحيل، كيف تقطع بوجود الإحمرار ووجود الإسوداد على هذا الكتاب؟ يستحيل القطع كاستحالة الوجود. إن قلت بأنه يمكن إذا سمعت عن الصدور صدر الأمر بالصلاة على نحو حكم الواقع، ثم صدر الأمر بالعدم على نحو حكم الطقية، فصدر حكم متنافي وأنا أقطع بذلك. يقولون ليس مرادنا إذا اختلفت الرتبة، كلامنا إذا اتحدت الرتبة واحدة، يعني كان في كلام الأول نحو حكم الواقع وفي كلام الثاني نحو حكم الواقع يستحيل أن يصدر منه الثاني، فإذا استحال فإذا يستحيل منك أن تقطع لعدم وجود المتنافيين منه. الشرط الثاني، أن لا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجيتهما معا، يعني كما وقع البحث بأن حجية الظواهر يشترط فيها الظن الفعلي، وقع البحث بأن حجية الخبر هل يشترط فيه الظن الفعلي أم لا. بناء على هذا المبحث نشكر هذا الشرط ونقول لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة الخطا معهما، نعم يجوز أن يعتبر في أحدهما المعين الظن الفعلي دون الآخر. الثالث، أن يتنافى مدلولهما، لكن هذا التنافي سابقا وما تكلم عنه عن نحو التعارض أو كذا، يقول ولو عرضا هنا. طبعا هنا قيد ولو عرضا راجع على التضاد، يعني إذا كان التنافي على نحو التضاد صار تضاد طبعا وصل تضاد بالعرض. زين، وفي بعض النواحي ليحصل التكاذب بينهما، سواء كان التنافي في مدلولهما المطابق أو التضمني أو الالتزامي، والجامع في ذلك أن يؤديا إلى ما لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله في نفس الأمر، ولو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهما، هذا معنى ولو عرض. كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، فإن الدليلين في أنفسهما لا تكاذب بينهما، إذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين في وقت واحد. ولكن لما علم من دليل خارج أنه لا تجب إلا صلاة واحدة في الوقت الواحد، فإنهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما. وعلم سابقا أعطى الضابط، هنا ابتدأ بإعطاء الضوابط المتكررة، يقول يمكن تحديد الضابط التعارض بأن يقال الضابط في التعارض امتناع اجتماع مدلولين، جعل التعارض للتنافي، فسره بامتناع اجتماع المدلول، يعني هو لا يريد، لذا قام وعدل عنه فيما بعد. قال في الوعاء المناسب لهما، اما من الناحيه التكوينيه في التعارض بين الاحكام الوضعيه، او من ناحيه تشريعيه في التعارض الواقع في الاحكام، أو يقال بعبارة جامعة الضابط أنه سابقا هو لا يريد اجتماع المدلولين، ثلاث المدلولين قام وعدل، يقول أو يقال بعبارة جامعة الضابط تعرض تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع الآخر. لكن كما رأينا بأن هذا التكاذب ما علله، قام وأتى في الموطن الرابع أيضا في ما هو كان يكون جامعا مانع. يقول ومن هنا يعلم أن التعارض ليس وصفا للمدلولين، ليس تنافيا للمدلولين كما قيل، بل هو قول المشهور، بل المدلولان يوصفان بأنهما متنافيان لا متعارضان، يعني التنافي فيهما لا يسمى تعارض، فإذا ما سمي تعارضا فحينئذ لا يلزم أن يكون التعارض في تنافي المدلولين، لابد أن يكون التعارض في تكاذب. طبعا دليلهم هم غير دليل مصنف على المشهور، يقولون لوجود التنافي بين العام والخاص انه ليس متعارض، لانه لا تكاذب بينهما، ليس متعارض لانه لا تكاذب، فاذا المدار على مدار التعارض على التكاذب لا مدار التعارض على التنافي، فاذا كان مدار التعارض على التكاذب، التكاذب لا يكون الا عبر الله، لا يكون عبر المعاني، اذا لابد ان نشرب التنافي توسط الله. ولذا قال وإنما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين، هذا هو الموطن الرابع الذي قاله. ولذا قال وإنما التعارض وصف للدليلين، يعني تكاذب بين الدليلين، بما هما دليلان على، أتى بهذا القسم بعد، على أمرين متنافيين لا يجتمعان، لأن امتناع صدق الدليلين معا وتكاذبهما إنما ينتهي تنافي المدلولين. ولأجل هذا قال صاحب الكفاية التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات، فحصل التعارض في مقام الإثبات ومرحلة الدلالة. الشرط الرابع أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، بمعنى أن كل منهما لو كلي ونفسه ولم يحفظ ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه، وإن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية. والسر في ذلك واضح، فإنه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة، وإن كان منافيا له في مدلوله، لكن لا يسمى بأنه وقع منهما تكاذب فلا يكون معارضا له، لما قلنا من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات، وإذ لا إثبات لأنه كذب هو جانب، وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة، فإذا لا إثبات له فلا يكذب ما فيه الإثبات، لأنه لا بد من العرش أولا ثم المقصود. إذا لا تعارض بين الحجة واللا حجة كما لا تعارض بين اللا حجتين. ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واحد لشرائط الحجة واشتبه بما هو وجد لها، فإن الخبرين لا يدخلان في باب التعارض فلا تجري عليهما أحكام الخبر.